السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. تحتاج الأمم حتى وهي تعيش في أحسن أوضاعها إلى المراجعة والإصلاح والتطوير، ذلك أن الحال الأحسن والأفضل الذي يعيشه الإنسان لا يعني أنه نهاية الكمال، وقد يكون حالا حسنا أو أحسن في وقت من الأوقات، ومع مرور الوقت والزمن يكون هناك ما هو أحسن منه. لهذا ينبغي أن يتطلع الإنسان دائما إلى الأحسن، كما نقرأ في النصوص والأدعية، كما في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآل محمد وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. العاقل دائما يفكر أن هناك ما هو أفضل فيطمح إليه ويتطلع إليه على صعيد الفرد وعلى صعيد الأمة. فحتى الأمة التي تعيش وضعا جيدا حسنا لا بد وأن تفكر في الإصلاح والتطوير. فكيف بالأمم التي تعيش حالة الضعف، حالة التخلف، حالة سيئة غير مريحة؟ هنا يكون الإصلاح ويكون التطوير ضرورة ملحة، فلا بد من التفكير في الإصلاح والتطوير، وإلا فإن السوء أيضا لا يقف عند الدرجة التي هو فيها وإنما يزداد، كالمرض إذا لم يبادر إلى علاجه فإنه يزداد وينتشر في الجسم أكثر. الإصلاح والتطوير ضرورة في واقع المجتمعات والأمم، ولكن من يبادر للإصلاح والتطوير؟ أفضل وأسلم الطرق هو أن تبادر القيادات التي بيدها أزمة الأمور إلى الإصلاح والتطوير. القيادات التي تقود الأمة، القيادات الدينية، القيادات السياسية، أفضل حالة في أي أمة من الأمم أن تكون مبادرات الإصلاح من قبل القيادات التي بيدها أزمة الأمور، فهي أقدر على القيام بعملية الإصلاح، تواجهها صعوبات، تواجهها مشاكل، ولكن لأنها في موقع القيادة فهي أقدر على الإنجاز. أما إذا لم تبادر القيادات للإصلاح فالخيارات الأخرى خطيرة، الجمود والركود على الفساد وعلى الانحراف وعلى التخلف أمر خطير، تفجر الأوضاع داخل الأمة، أن الناس يتحمسون ويتحركون ويتمردون ويثورون، هنا تكون خسائر، تكون مشاكل، هذا مو أسلم الطرق، هذا الطريق تسلكه بعض الأمم والشعوب، ولكن متى؟ من باب آخر الدواء الكي، إذا لم تجد طريقا آخر، لأن التطوير والإصلاح إذا مر عبر الثورة وعبر التمرد وعبر المعارضة فإن ذلك يوجد مشاكل ويوجد اضطرابات ويوجد خلافات في البداية، هذا أمر طبيعي في كل المجتمعات، وقد يدخل الأعداء من هذه البوابة، من بوابة أن الناس يحسون بالحاجة إلى التطوير والقيادات التي بيدها الأمور لا تبادر للتطوير والإصلاح، فهنا يكون منفذاً أيضاً لأعداء الأمة. لذلك أفضل شيء أن تبادر القيادات نفسها، قيادات سياسية والقيادات الدينية، يجب أن تبادر لعملية الإصلاح والتطوير والتغيير في الأمة. والسؤال، ما الذي يمنع القيادات أن تبادر إلى ذلك، خاصة في مثل أوضاع أمتنا الإسلامية المعاصرة؟ لماذا لا تبادر القيادات الدينية؟ لماذا لا تبادر القيادات السياسية؟ في الواقع قسم من هذه القيادات هي جزء من حالة التخلف، وفاقد الشيء لا يعطي، هي جزء من حالة الفساد، فكيف يتوقع منها أن تبادر لإصلاح الفساد؟ كيف يتوقع منها أن تبادر إلى الإصلاح والتغيير وهي جزء من حالة الفساد والتخلف؟ وقسم من القيادات لا تمتلك رؤية، ليس لديها إدراك للواقع الذي تعيشه الأمة، ليست لديها رؤية لمناهج وسبل الإصلاح، هذا قسم. وقد تكون هناك قيادات لديها إدراك، تدرك أن الأوضاع سيئة وتدرك أنه لا بد من الإصلاح والتغيير، وتعرف أيضا مناهج التغيير والإصلاح، ولكنها تجبن أمام القوى المخالفة للإصلاح والتغيير، لأن التخلف والفساد مواجهته ليس عملية سهلة حتى من قبل القيادات، سواء كانت القيادات السياسية أو القيادات الدينية، فيه صعوبة الإصلاح، التطوير والإصلاح ليس أمرا سهلا، وخاصة في الأمم المتخلفة. نعم في الأمم الناهضة المتقدمة الحالة تختلف، هناك القيادات تفتخر بابتكاراتها، تفتخر بإبداعاتها، نحن نرى الآن الرؤساء الذين ينتخبون في البلدان الغربية، كل رئيس يجي يريد أن يفتخر بأنه سوى شيء أفضل مما سواه الرئيس اللي قبله، بأنه وضع شيء يختلف عما وضعه السابقون. في الأمم المتخلفة يكون الافتخار بالاتباع، أنا أمشي على الطريقة السابقة، يلتزم أمام الناس بأنه ترى راح أمشي على نفس الطريقة اللي مشى فيها العالم اللي قبلي، الخليفة اللي قبلي، الحاكم اللي قبلي، يصير الافتخار بالاتباع، بينما في الأمم الناهضة يكون الافتخار بالإبداع، بالابتكار، بالتغيير. إذن القيادات التي تعي وتدرك قد تتردد في عملية الإصلاح والتطوير، بسبب حالة الممانعة التي تكون موجودة في الأمم المتخلفة. الممانعة تأتي من جهتين، الجهة الأولى الثقافة السائدة عند الناس. الناس إذا ألفوا وضعاً سياسياً أو دينياً أو ثقافياً أو اجتماعياً نشأوا فيه وتربوا عليه، ليس من السهولة بمكان أن تغيرهم عنه، يتمسكون به. نحن وجدنا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والذي لا تشك الأمة في علمه بالدين وفقهه، ما حد كان يشك في فضل علي وعلم علي، لكن الناس تعودوا على بعض الأعمال حتى الدينية، كما ورد في رواياتنا. نحن الشيعة إخواننا أهل السنة قد يختلفون معنا في هذا الأمر، إحنا في رواياتنا ورد هذا الشيء، أن الإمام علي عليه السلام حينما أراد أن يوجه الناس إلى أن صلاة النافلة لا تكون في جماعة، صلاة التراويح، تصايح الناس في المسجد وسنة عمراه ورمضانا، ألفوا حالة معينة يصعب عليهم أن يخالفوها أن يتركوها. وهكذا الأدلة والشواهد كثيرة، هناك ثقافة ممانعة، ثقافة ممانعة عند الناس، وخاصة في حالات التخلف والتأخر، لا يقبل الناس بسرعة الرأي الجديد والتوجه الجديد، لا على الصعيد الديني ولا على الصعيد السياسي. والأمر الثاني، السبب الآخر، العائق الآخر، وجود مراكز قوى مستفيدة من الواقع الفاسد، فإذا أرادت هذه القيادة أن تغير تتضرر مصالح هذه المراكز فتخالف وتعارض. ولهذا نحن نقرأ في التاريخ شواهد، أكبر شاهد سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لكن قبل أن ندخل فيها نذكر شاهد آخر، وهي سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز حينما تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك، أيضا حينما أراد أن يغير سياسة الأمويين من أسلافه حصل معارضة، وفعلا سوى تغييرات كثيرة، ولكن هذه التغييرات لم تصمد، لأن مراكز القوى شافت خسرة مواقعها، خسرة مصالحها اللي كانت تستفيد منها. ولذلك نقل أنه بعد عمر بن عبد العزيز حاولوا في عمر بن عبد العزيز، كان لا، ملتزم بآرائه وبإصلاحاته. من بعد جاءوا بشهود للخليفة، يقال 40 عالم أو 40 محدث شهدوا أمام الخليفة أنه ليس على الخليفة حساب ولا عقاب، ما عليهم اشتغل. فمراكز القوة ما تقبل التغيير، تعارض التغيير، وهذا ما واجهه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام علي حينما جاء للخلافة أراد أن يصلح أن يغير، ما خلوه، واجهوه، عارضوه. لولا صموده، لولا إصراره، لولا شدة شكيمته، وهو كان يدرك ذلك. ولذلك يقول عليه السلام: أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها. الإمام علي يقول: أنا فقأت عين الفتنة، قلعت عين الفتنة، فتنة الفساد والظلم والانحراف عن الدين وعن المناهج الصحيحة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري. من يقدر يواجه هذه المسؤولية الكبيرة وهناك صحابة كبار وهناك شخصيات وهناك رموز وهناك مواقع قوى استطاعوا أن يخرجوا بزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم المؤمنين عائشة أن يخرجوا بها معهم في مواجهة علي بن أبي طالب، وطلحة وهو صحابي معروف، والزبير وهو صحابي معروف ومن أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعاوية وله قوته ونفوذه في الشام، مراكز قوة كانت موجودة. ما كان سهل واحد يواجه هذه الحالة، ما كان يستطيع أن يواجه هذه الحالة إلا رجل في قوة علي بن أبي طالب، في إيمانه وصلابته ووعيه بالدين والحياة. إني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيغبها، يعني ظلامها، واشتد كلبها، كلب المرض، مرض الكلب، ذات الكلب الذي يكون عند الكلب فيعض به أي إنسان فتكون خطورة كبيرة على صحته. الإمام يقول اشتدت هذه الحالة المرضية، خاف أي واحد يقترب من الإصلاح، لكن علي عليه السلام صمم على ذلك. يقول عليه السلام وإني حاملكم على منهج نبيكم صلى الله عليه وآله ومنفذ فيكم ما أمرت به إن استقمتم لي، وبالله المستعان. نشر بين الناس ثقافة الإصلاح والتغيير والتطوير، أوضح لهم الأمور. المسألة مو قرارات بس كان يتخذها الإمام، خطب الإمام لم يؤثر ولم يرد عن خليفة من الخلفاء، عن حاكم من الحكام، مقدار ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من الخطب والرسائل والعهود والوصايا. نهج البلاغة نموذج من النماذج، لم يرد لأحد من الخلفاء بمقدار ما في نهج البلاغة من خطب الإمام وكلمات الإمام ورسائله، مع أن ما في نهج البلاغة لا يستوعب كل كلام الإمام، جزء مما اختاره الشريف الرضي. أحد العلماء الشيخ المحمودي رحمه الله توفي قبل شهور أو سنوات قريبة، ألف كتاب نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، 8 أضعاف ما في نهج البلاغة من الخطب والرسائل والكلمات. فالإمام عليه السلام استخدم سلاح الوعي والثقافة والتوجيه في أوساط الناس، هذا أولا. ثانيا أزاح مراكز القوى الفاسدة عن مواقعها، خاطبوا خلي معاوية خلي فلان خلي كذا، رفض وما كنت متخذ المضلين عضدا. أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لا والله ما أطور به، ما أم نجم في السماء نجما. وأيضا أصر على تغيير القوانين وعلى إرجاع المظالم إلى أهلها، كل ما أقطع من بيت المال أخذ من بيت المال أصر على إعادته إلى بيت المال. خاطبوه في ذلك، ضغطوا عليه وسطوا له فرفض، قال والله لو وجدته، يعني أموال المسلمين، لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. وحينما اشتدت عليه الضغوط، وعلى من تشتد؟ الإمام علي عليه السلام. يعني هل واحد في نفسه أن الإمام علي يحتاج إلى تفهيم إلى تعليم إلى، وفي صلابته وفي مكانته مع ذلك جاءوا يضغطون عليه؟ قال عليه السلام بغضب لا أداهن في ديني ولا أعطي الدنية في أمري. الواقع قيادات الأمة وخاصة في هذا العصر، القيادات السياسية والقيادات الدينية، يجب أن تستلهم من سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام حتى تتحمل مسؤوليتها تجاه إصلاح أوضاع الأمة. وحينما تكون الرؤية والمعرفة والإدراك متوفرا عند القيادة فإنه لا عذر لها أمام الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يقول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أنت تعلم أن هذا خطأ، فلماذا تقبل الاستمرار في الخطأ وأن تمشي مع هؤلاء المستفيدين من الخطأ؟ ولئن اتبعت أهواءهم، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو معصوم، لكن العصمة كما نعلم لا تعني أنه يفقد القدرة على الخطأ، يعني هو ليس مجبورا على الطاعة، يستطيع أن يخطئ، ولكن تقواه ومعرفته وعلمه وصلته بالله تمنعه عن الخطأ، ولو يستطيع أن يخطئ يستطيع أن ينحرف، ولكن ما يمنعه عن ذلك علمه ومعرفته وتقواه. ولذلك أكثر من آية في القرآن الكريم تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله بهذا الأسلوب، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك لا يعذر في أن يخضع لضغوط الآخرين وأن يترك ما جاءه من العلم وما يعرف أنه حق وأنه صواب، فكيف يعذر غيره؟ من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. القائد اللي ما يتحمل مسؤوليته يظلم نفسه ويظلم أمته ويظلم الأجيال القادمة. في أي موقع من مواقع القيادة، القيادة السياسية، القيادة الدينية، القيادة الاجتماعية، على كل صعد القيادة احنا نواجه هذه المشكلة. في الجانب السياسي هذا أمر معروف، اجتمع الزعماء، زعماء الدول الإسلامية قبل سنتين بمبادرة من المملكة من خادم الحرمين الشريفين، عقدوا قمة مكة الاستثنائية بعد أن اجتمع أكثر من 100 عالم ومفكر، وقدموا توصيات للقادة وأعلن القادة الموافقة وقبول هذه التوصيات. لو 10% من هالتوصيات طبقت خلال هاتين السنتين في العالم الإسلامي في الأمة الإسلامية لأصبحت الأمة الإسلامية بخير. لكن مع الأسف في كثير من الأحيان تكون التوصيات وتكون القرارات حبرا على ورق. القيادات السياسية لازم تتحمل مسؤوليتها، وكذلك القيادات الدينية. كثير من القيادات الدينية أنا قرأت وسمعت ورأيت عدد من القيادات الدينية من مختلف المذاهب في الجلسات الخاصة يبدون استنكارهم، ليش الناس يسووا هالشكل، والمفروض هالفكرة ما تكون كذا، والمفروض، لكن ما في جرأة لطرحها أمام الناس. طيب ليش ما تقول للناس؟ مشكل، ما يرضوا الناس، ما يقبلوا الناس. طيب إذا القيادات السياسية تحسب حسابات، والقيادات الدينية تحسب حسابات، والقيادات الاجتماعية تحسب حسابات، كيف يتغير أمر هذه الأمة؟ كيف يصلح أمر هذه الأمة؟ هل تبقى أمور هذه الأمة على ما هي عليه من التخلف والفساد والانحراف؟ من المسؤول عن هذا الواقع؟ الكل مسؤول، ولكن بالدرجة الأساسية قيادات الأمة تتحمل المسؤولية، القيادات السياسية والقيادات الدينية. فيها خطورة، فيها صعوبة، فيها مشاكل، فيها عوائق، صح، بس البديل العذاب والعقاب والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الصالحين المصلحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم جنب الأمة هذه المزالق والمهاوي، اللهم كف عنا كيد الأعداء، واقطع عنا أياد الطامعين والظالمين. اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على خاتم أنبيائك وسيد رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في ظروف الصراع على الأمة أن تكون حذرة من مواقف الأعداء، فحينما يكون هناك صراع مع عدو لا تشك الأمة في عداوته، فإن من السذاجة والبساطة أن نحسن الظن في ذلك العدو، وأن نتعامل معه باعتباره مصدر منفعة أو مصدر عون لنا كمسلمين. وهذا ما تحذر منه الآية الكريمة، وما يحذر منه العقل. ولا يشك أحد من أبناء الأمة أن الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين، هؤلاء الصهاينة، لا يشك أحد من أبناء الأمة في عمق عداوتهم لهذه الأمة. هل أحد يشك في ذلك؟ وهم يغتصبون بلاد المسلمين ويحتلون أراضيهم ويعتدون على مقدساتهم ويقتلون رجالهم ونساءهم، وفي كل يوم لا يمر يوم إلا وهناك ضحايا وهناك شهداء على أرض فلسطين. وكذلك فإن من يدعم هذا العدو ومن يسند هذا العدو ومن يعلن بكل صراحة أنه يضمن أمن هذا العدو وتفوق هذا العدو النوعي، وأقصد بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، هل يشك أحد من المسلمين في أن موقفها لا أقل فيما يرتبط بهذه القضية؟ إذا كان هناك نقاش في القضايا الأخرى، لا أقل في الموقف في الانحياز لإسرائيل، لا يشك أحد في أن موقف أمريكا موقف عدائي. هذا ما أعلنه كل الزعماء السياسيين العرب والمسلمين، ما في زعيم سياسي إلا ويرى ويقول إن أمريكا منحازة إلى إسرائيل. غاية ما هناك يقول إحنا مضطرين نتعامل معها كما قال أنور السادات، باعتبار أن 99 من أوراق الحل بيد أمريكا، فالتعامل معها اضطرار. هذا قد يختلف فيه حدود التعامل، كيف يكون التعامل، لكن في أن أمريكا منحازة لإسرائيل، في أن أمريكا تتبنى سياسات معادية لمصالح العرب والمسلمين، لا أعتقد أن أحدا يشك في ذلك، ولا أعتقد أن أحد يجرأ أن يقول غير ذلك. ما في أحد يستطيع أن يقول أن أمريكا صديقة للمسلمين، تريد مصلحة المسلمين، هذه حقيقة واضحة لا يناقش فيها أحد ولا يماري فيها أحد. وبالتالي فهذا يستدعي أن نشك في أي موقف، في أي دور تقوم به إسرائيل وتقوم به أمريكا. هل يمكن أن نحتمي بأمريكا؟ هل يمكن أن نستعين بأمريكا؟ هل أن أمريكا تريد الخير لنا كعرب وكمسلمين وكدول في أي منطقة من المناطق؟ ساذج من يقول ذلك، ساذج من يتصور ذلك. ولكن مع الأسف الشديد فإننا نجد أن الإدارة الأمريكية بين فترة وأخرى تسوق بعض مواقفها ومشاريعها، الواضح منها أن الهدف هو تحريض بعض المسلمين على بعضهم، بعض العرب على بعضهم الآخر، وهي لا تريد خيرا لكلا الطرفين. في فلسطين تعلن أمريكا على لسان مسؤولية خارجيتها، مسؤولة خارجيتها وزيرة الخارجية، تعلن تبنيها للسلطة الفلسطينية وتعلن دعمها للرئيس الفلسطيني، وأنها ستضع $80 مليون تحت تصرف السلطة الفلسطينية. هل يمكن لأحد من الفلسطينيين أن يتصور أن أمريكا في قلبها العفو والرحمة على الفلسطينيين، أو تريد الخير للفلسطينيين؟ من الذي قتل الفلسطينيين؟ من الذي دمر الفلسطينيين؟ من الذي دعم العدوان على الفلسطينيين؟ في نفس الوقت تعلن إسرائيل أنها تساعد، تعلن أمريكا أنها تساعد إسرائيل $30 مليار لتعزيز تفوقها النوعي على العرب وعلى المسلمين. واضح جدا. إذن لماذا يدعمون السلطة الفلسطينية؟ إذن لماذا يعلنون الانحياز والدفاع عن رئيس السلطة الفلسطينية؟ بالتأكيد الهدف من ذلك هو تعميق الخلاف والفتنة بين الفلسطينيين، وتحريض الطرف على الطرف الآخر بين حماس وبين السلطة الفلسطينية. وحينما تعلن أمريكا أيضا خلال أمس واليوم عن اتخاذها إجراءات تجاه بعض اللبنانيين، أي لبناني يهدد الحكومة القائمة في لبنان، يعارض مؤسساتها الدستورية، أمريكا تتخذ إجراءات ضده. ما شأن أمريكا والتدخل في خلاف سياسي داخل لبنان حتى تعلن انحيازها لفريق على حساب آخر؟ هل ذلك لحرص أمريكا على سيادة لبنان وعلى استقلال لبنان؟ من الذي زود إسرائيل بالقنابل والمتفجرات والصواريخ والطائرات التي قصفت لبنان؟ من الذي يدعم إسرائيل في احتلالها لأراضي من لبنان؟ من الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي أريقت في لبنان؟ واضح جدا أن الهدف من ذلك منع اللبنانيين من أن يصلوا إلى الوحدة وإلى الاتفاق وإلى الانسجام. كلما أوشكوا أن يصلوا إلى اتفاق تتخذ أمريكا مواقف وتقوم بإجراءات، ويأتي أحد من قبلها إلى المنطقة تؤجج الفتنة مرة أخرى وتبعد اللبنانيين عن الاتفاق. وهكذا الوتر الذي تلعب عليه أمريكا بين إيران وبين العرب، وأن هناك أخبار على المنطقة العربية من إيران، وأن هذه الدول ينبغي أن تتسلح في مقابل الخطر الإيراني، هذه تعبئة. يعبئون بعضنا ضد البعض الآخر. أي حرب، أي مواجهة بين دولتين مسلمتين، بين جهتين في المنطقة، فهو مضر بمصالح المنطقة كلها، والرابح هو أمريكا. تريد أن تسير مصانع أسلحتها، ولذلك تعلن عن هذه الصفقات وكأنها متفضلة على العرب أنها باعتنا أسلحة ب20 مليار دولار، كأنها متفضلة علينا. ويفتعلوا أيضا أنه إسرائيل ما موافقة وفي معارضين وفي مخالفين، ولكن ذلك لا ينطلي على أبناء الأمة. كل أبناء الأمة يدركون ويعرفون ما عاد الموقف من أمريكا محل اختلاف بين المسلمين. ممكن الاختلاف في طريقة التعامل، ممكن الاختلاف في شكل المواقف، لكن في أصل القضية لا أحد من المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية يعلمون انحياز أمريكا للمواقف المعادية للعرب وللمسلمين. وهكذا في العراق، كل يوم تصريح من أمريكا، يوم يصرحوا وكأنهم يخافون على مصالح السنة في العراق، يوم يصرحون وكأنهم ينتصرون للشيعة في العراق، يوم يصرحون وكأنه يهمهم أمر الأكراد في العراق، يوم يصرحون، كل يوم تصريح، وفي الواقع لا يهمهم شأن أي طرف من العراقيين، تهمهم مصالحهم. يريدون استمرار الفوضى، يريدون استمرار الحرب، يريدون استمرار الفتنة في العراق حتى يستمروا وحتى يستفيدوا وحتى يطبقوا أطماعهم وحتى ينشروا ويطبقوا المبدأ الذي أعلنوا عنه، الفوضى الخلاقة أو الفوضى البناءة. كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نجهر بما نعيه وأن نقول ما نؤمن به وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنب أمتنا الفتن وأن يرد كيد الأعداء وأن يفشل مؤامراتهم ضد الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اجعلنا من العاملين بطاعتك، اللهم اشملنا برحمتك في هذا الشهر الكريم، شهر الرحمة والمغفرة، شهر رجب، واجعلنا من الموفقين لعبادتك وطاعتك في أيامه ولياليه. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.